سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة لله ثم للتاريخ لبيان عوار الشيعة الرافضة الذين خالفوا شرع الله عز وجل إجمالا وتفصيلا بعنوان الكتب السماوية. لا شك عند المسلمين جميعهم أن القرآن هو الكتاب السماوي المنزل من عند الله على نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، ولكن كثرة قراءاتي ومطالعتي في مصادرنا المعتبرة أوقفتني على أسماء كتب أخرى يدعي فقهاؤنا أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه اختص بها أمير المؤمنين، وهذه الكتب هي الجامعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: أنا محمد، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال: قلت جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا، الذراع 65 سنتي، الذراع 65 سنتي، صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش إلى آخره. انظر الكافي الجزء الأول صحيفة 39 و200، وبحار الأنوار الجزء 26 صحيفة 22. وهناك روايات أخرى كثيرة تجدها في الكافي والبحار وبصائر الدرجات ووسائل الشيعة، أن اختصرنا على روايات واحدة روما للاختصار. ولست أدري إذا كانت الجامعة حقيقة أم لا، وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة، فلماذا أخفيت إذن وحرمنا منها ومما فيها مما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة من حلال وحرام وأحكام؟ أليس هذا كتمان للعلم؟ الجواب: بلى. صحيفة الناموس عن الرضا في حديث علامات الإمام قال: وتكون صحيفة عندهم فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. انظر بحار الأنوار الجزء 25 صحيفة 17 و100، ومجلد 26 ففيه روايات أخرى. وأنا أتساءل أي صحيفة هذه التي تتسع لأسماء الشيعة إلى يوم القيامة؟ لو سجلنا أسماء شيعة العراق في يومنا هذا لاحتجنا إلى 100 مجلد في أقل تقدير، فكيف لو سجلنا أسماء شيعة إيران والهند وباكستان وسوريا ولبنان ودول الخليج وغيرهما، حط مصر كمان، بل كم نحتاج لو سجلنا أسماء جميع الذين ماتوا من الشيعة وعلى مدى كل القرون التي مضت من ظهور التشيع وإلى عصرنا، وكم نحتاج لتسجيل أسماء الشيعة في القرون القادمة إلى يوم القيامة، وكم نحتاج لتسجيل أسماء خصومهم من ظهور صحيفة الناموس إلى يوم القيامة؟ لو أن البحر صار مدادا ومن ورائه 7 أبحر لما كان كافيا لتسجيل هذا الكم الهائل من الأسماء. والأولى التنزه عن ذكر هذا المثال، والأولى التنزه عن ذكر هذا المثال. ولو جمعنا كل الكمبيوترات والعقول الإلكترونية بأحدث أنواعها لما استطاعت أن تستوعب هذا الرقم الخيالي بل التعجيزي من الأسماء. إن عقول العامة من الناس لا يمكنها أن تقبل هذه الرواية وأمثالها، فكيف يقبلها العقلاء؟ إن من المحال أن يقول الأئمة مثل هذا الكلام الذي لا يقبله عقل ولا منطق، ولو اطلع عليه أي على هذه الرواية أعداؤنا لتكلموا بما يحلو لهم، ولا طعنوا بدين الإسلام، ولا تكلموا وتندروا بما يشفى غيظ قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى صحيفة الناموس وصحيفة الجامعة. صحيفة العبيطة عن أمير المؤمنين قال: وإيم الله إن عندي لصحف كثيرة قطائع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وإن فيها لصحيفة يقال له العبيط وما ورد على العرب أشد منها، وإن فيها لستين قبيلة من العرب بهرج ما لها في دين الله من نصيب، بحار الأنوار الجزء 26 صحيفة 37. إن هذه الرواية ليست مقبولة ولا معقولة، فإذا كان هذا العدد من القبائل ليس لها نصيب في دين الله، فمعنى هذا أنه لا يوجد مسلم واحد له في دين الله نصيب. ثم تخصيص القبائل العربية بهذا الحكم القاسي يشم منه رائحة الشعوبية، وسيأتي توضيح ذلك في فصل قادم. صحيفة ذؤابة السيفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها 1000 حرف. قال أبو بصير قال أبو عبد الله: فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة، المصدر بحار الأنوار الجزء 26 صحيفة 56. قلت: وأين الأحرف الأخرى؟ ألا يفترض أن تخرج حتى يستفيد منها شيعة أهل البيت، أم أنها ستبقى مكتومة حتى يقوم القائم؟ طبعا المعني بالقائم اللي هو الحسن العسكري. صحيفة علي وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف عن أبي عبد الله قال: وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم: إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه، فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، بحار الأنوار الجزء 27 صحيفة 65، الجزء 104 صحيفة 75 و300. الجفر وهو نوعان: الجفر الأبيض والجفر الأحمر. عن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن عند الجفر الأبيض. قلت: أي شيء فيه؟ قال: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام، وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال له عبد الله بن أبي اليعفور: أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: إي والله، كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار النهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لقان خيرا لهم. أصول الكافي الجزء الأول صحيفة 24. وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخوئي عن الجفر الأحمر: من الذي يفتحه؟ ودم من الذي يراء؟ فقال: يفتحه صاحب الزمان عدل الله فرجه، ويريق به دماء العم النواصب أهل السنة، فيمزقهم شذر مضر، ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات، ولا ينتقمن من صنمي قريش، يقصد أبا بكر وعمر وابنتيهما، يقصد عائشة وحفصة، ومن نعسل يقصد عثمان، ومن بني أمية والعباس، فينبش قبورهم نبشا. قلت: إن قال الإمام الخوئي فيه إصراف، إذ أن أهل البيت أجل وأعظم من أن ينبشوا قبر ميت مضى على موته قرون طويلة. إن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يقابلون إساءة المسيء بالإحسان والعفو والصفح عنه، فلا يعقل أن ينبشوا قبور الأموات لينتقموا منهم ويقيموا عليهم الحدود، فالميت لا يقام عليه حد. وأهل البيت سلام الله عليهم عرفوا بالوداعة والسماحة والطيب. مصحف فاطمة عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله قال: وعندنا مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخط علي بيده، بحار الأنوار الجزء 26 صحيفة 41. وعن محمد بن مسلم عن أحدهما: وخلقت فاطمة وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن، ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخط علي البحار الجزء 26 صحيفة 42. عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله: وعندنا مصحف فاطمة، أما والله ما فيه حرف من القرآن، ولكن امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخط علي البحار الجزء 26 صحيفة 48. قلت: إذا كان الكتاب من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي، فلما كتمه عن الأمة؟ والله تعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كل ما أنزل إليه، كل ما أنزل إليه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم عن المسلمين جميعا هذا القرآن؟ وكيف يمكن لأمير المؤمنين والأئمة من بعده أن يكتموه عن شيعتهم؟ التوراة والإنجيل والزبور. عن أبي عبد الله أنه كان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسريانية، انظر الحجة من الكافي الجزء الأول صحيفة 700، باب إن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من الله عز وجل، وإنهم يعرفونها كلها على اختلاف ألسنته. القرآن، والقرآن لا يحتاج لإثباته نص، ولكن كتب فقهائنا وأقوال جميع مجتهدين تنص على أنه محرف، وهو الوحيد الذي أصابه التحريف من بين كل تلك الكتب. وقد جمع المحدث النوري الطبرسي في إثبات تحريف كتابا ضخم الحجم سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، جمع فيه أكثر من 2000 رواية تنص على التحريف، وجمع فيه أقوال جميع الفقهاء وعلماء الشيعة في التصريح بتحريف القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين، حيث أثبت أن جميع علماء الشيعة وفقهاءهم المتقدمين منهم والمتأخرين يقولون إن هذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين محرف. قال السيد أبو الحسن العاملي: وعندي في وضوح صحة هذا القول، أي القول بتعريف القرآن، بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، وإنه من أكبر مقاصد غصب الخلافة، فتدبر مقدمة البرهان الفصل الرابع صحيفة 49. وقال السيد نعمة الله الجزائري ردا على من يقول بعدم التحريف: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيدة، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. الأنوار النعمانية الجزء الثاني صحيفة 57 و300. ولهذا قال أبو جعفر كما نقل عنه جابر: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعد. الحدة من الكافي الجزء الأول صحيفة 26. ولا شك أن هذا النص صريح في إثبات تحريف القرآن الموجود اليوم عند المسلمين. والقرآن الحقيقي هو الذي كان عند علي والأئمة من بعده حتى صار عند القائم عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام الخوئي في وصيته لنا وهو على فراش الموت عندما أوصانا كادر التدريس في الحوزة: عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. وقرآن فاطمة الذي يقصده الإمام هو المصحف الذي جمعه علي والذي تقدمت الإشارة إليه آنفا. إن من أغرب الأمور وأنكرها أن تكون كل هذه الكتب قد نزلت من عند الله واختص بها أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بعده، ولكنها تبقى مكتومة عند الأمة وبالذات عند شيعة أهل البيت سوى قرآن بسيط قد عبثت به الأيادي فزادت فيه ما زادت وأنقصت منه ما أنقصت، على حد قول فقهائنا. إذا كانت هذه الكتب قد نزلت من عند الله حقا وحازاها أمير المؤمن صدقا، فما معنى إخفائها عن الأمة وهي من أحوج ما تكون إليها في حياتها وفي عباداتها لربها؟ علل كثير من فقهائنا لذلك لأجل الخوف عليها من الخصوم. ولنا أن نسأل: أيكون أمير المؤمنين وأسد بني هاشم جبانا بحيث لا يستطيع أن يدافع عنها؟ أيكتم أمرها ويحرم الأمة منها خوفا من خصومه؟ لو الذي رفع السماء بغير عمد ما كان لابن أبي طالب أن يخاف غير الله. وإذا سألنا ماذا يفعل أمير والأئمة من بعده بالزبور والتوراة والإنجيل حتى يتداولوها فيما بينهم ويقرؤونها في سرهم؟ إذا كانت النصوص تدعي أن أمير المؤمنين وحده حاز القرآن كامل وحاز كل تلك الكتب والصحائف الأخرى، فما حاجته إلى الزبور والتوراة والإنجيل، وبخاصة إذا علمنا أن هذه الكتب نسخت بنزول القرآن؟ إني أشم رائحة أيدي خبيثة، فهي التي دست هذه الروايات وكذبت على الأئمة، وسيأتي إثبات ذلك في فصل خاص إن شاء الله. نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب واحد هو القرآن، وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود والنصارى كما هو واضح في كتبهم المقدسة المتعددة. فالقول بأن أمير المؤمنين حاز كتبا متعددة، وأن هذه الكتب كلها من عند الله، وأنها كتب حوت قضايا شرعية، هو قول باطل أدخله إلينا بعض اليهود حتى الذين تسطروا بالتشيع. طيب، بعد ذكر هذا الكلام نقول قولا أو قول أهل السنة: من اعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا أصابته يد التحريف ولو في حرف واحد، أو أنه القرآن الذي لم ينزل على محمد فهو كافر بعينه، لأن هذا علمه معلوم من دين الله بالضرر. معايا يا اخوانا الكلام ده؟ لو فرض من يجهل فالأصل العذر بالجهل، لو فرض تنزلا، ولكن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي أنزله ربنا عز وجل على النبي محمد، ومن اعتقد غير ذلك فهو كافر. الحالة دي يا اخوان، الصنف الذي مثل هذا لا يحل النقاش ولا الكلام معه، لأنه خالف أصل من أصول الشريعة. طب والعمل إيه؟ كيف يرجع يتوب مما هو عليه، ثم يرجع ويتعلم دين الله من أوله؟ دي ثوابت في شريعة الإسلام، القول فيها قولا واحدا ليس فيها بين كتاب ربنا الذي بين أيدينا هو الكتاب الذي نزل به جبريل على النبي الأمين، ومن اعتقد غير ذلك خارج عن الملة. ومن شك في كفر من اعتقد ذلك فلا شك في كفره. نظرة الشيعة إلى أهل السنة: عندما نطالع كتبنا المعتبرة وأقوال فقهائنا ومجتهدينا، نجد أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة، ولذا وصفوهم بأوصاف وسموهم بأسماء، فسموهم العامة وسموهم النواصب، وما زال الاعتقاد عند معاشر الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة ذيلا في دبره، وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغرض له في الشتيمة قال له: عظم سني في قبر أبيك، وذلك لنجاسة السني في نظرهم إلى درجة لو اغتسل 1000 مرة لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته. احنا بنوصي كل من يهون من أمر الشيعة أن يتقي الله ربه، وأن يرجع إلى رشده، ويقرأ ما كتبه المنصفون في الشيعة، وعندها يحكم وحي ربه لا هواه، وكفى مغالطة وكفى مداهنة. يقول: ما زلت أذكر أن والدي رحمه الله التقى رجلا غريبا في أحد أسواق المدينة، وكان والدي رحمه الله محبا للخير إلى حد بعيد، فجاء به إلى دارنا ليحل ضيفا عندنا في تلك الليلة، فأكرمناه بما شاء الله، وجلسنا للسمر بعد العشاء، وكنت وقتها شابا في أول دراستي في الحوزة، ومن خلال حديثنا تبين أن الرجل سني المذهب ومن أطراف سامراء، جاء إلى النجف لحاجة ما، بات الرجل تلك الليلة، ولما أصبح أتيناه بطعام الإفطار فتناول طعامه، ثم هم بالرحيل، فعرض عليه والدي رحمه الله مبلغا من المال، فلربما يحتاجه في سفري. شكر الرجل حسن ضيافتنا، فلما غادر أمر والدي بحرق الفراش الذي نام فيه وتطهير الإناء الذي أكل فيه تطهيرا جيدا لاعتقاده بنجاسة السني، وهذا اعتقاد الشيعة جميعا. إذ أن فقهاءنا قرنوا السني بالكافر والمشرك والخنزير ودعلوه من الأعيان النجسة، ولهذا وجب الاختلاف معهم. فقد روى الصدوق عن علي بن أصباط قال: قلت للرضا: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليه. قال: فقال: أحضر فقيه البلد فاستفتيه في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. عيون أخبار الرضا، الجزء الأول، صحيفة 75 و200. وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. الفصول المهمة، صحيفة 25 و200. وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوسط بعروة غيرنا. الفصول المهمة، صحيفة 25 و200. عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم، وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة، فقال: والأحاديث في ذلك متواترة، فمن ذلك قول الصادق في الحديثين المختلفين: أعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه، يعني عكس الكلام. وقال الصادق: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القول، وقال: خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، وقال: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولهم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. وقوله: والله ما جعل الله لأحد خيرا في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم. وقول العبد الصالح في الحديثين المختلف: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه. وقول الرضا: إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما وافق أخبارهم فدعوه. وقول الصادق: والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة. انظروا الفصول المهمة، صحيفة 25 و300 و26 و300. وقال الحر عن هذه الأخبار بأنها قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حين ظن أن الدليل هنا خبر الواحد. وقال أيضا: واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة. الفصول المهمة، صحيفة 26 و300. إنهم لا يجتمعون مع السنة على شيء. قال السيد نعمة الله الجزائري: إن لنجتمع معهم، أي مع السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. الأنوار الجزائرية، الجزء الثاني، صحيفة 78 و200، باب نور في حقيقة دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة. عقد الصدوق هذا الباب في علل الشرائع، فقال عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه: قال أبو عبد الله: أتدري ما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة؟ فقلت: لا ندري. فقال: إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره، رادت لإبطال أمره، وكان يسألون أمير المؤمن عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضد من عندهم ليلبسوا على الناس. صحيفة 31 و500. ويتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي: لو فرضنا أن الحق كان مع العامة في مسألة ما، أيجب علينا أن نأخذ بخلاف قولهم؟ أجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال: نعم، يجب الأخذ بخلاف قولهم، لأن الأخذ بخلاف قولهم وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة. إن كراهية الشيعة لأهل السنة ليست وليدة اليوم ولا تختص بالسنة المعاصرين، بل هي كراهية عميقة تمتد إلى الجيل الأول لأهل السنة وأعني الصحابة، ما عدا ثلاثة منهم وهم أبو ذر والمقداد وسلمان. ولهذا روى الكليني عن أبي جعفر قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري، روضة الكافي الجزء الثامن صحيفة 46 و200. لو سألنا اليهود من هم أفضل الناس في ملتكم لقالوا إنهم أصحاب موسى، ولو سألنا النصارى من هم أفضل الناس في أمتكم فقالوا إنهم حواري عيسى، ولو سألنا الشيعة من هم أسوأ الناس في نظركم وعقيدتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن أصحاب محمد هم أكثر الناس تعرضا لسب الشيعة ولعنهم وطعنهم، وبالذات أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في دعاء صنمي قريش: اللهم لعن صنمي قريش أبو بكر وعمر، عليهم لعنة الله، أي على الشيعة، وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفصة. وهذا دعاء منصوص عليه في الكتب المعتبرة. وكان الإمام الخميني عليه لعنة الله يقوله بعد صلاة الصبح كل يوم. عن حمزة بن محمد الطيار أنه قال: ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أبي عبد الله فقال رحمه الله وصلى عليه، قال محمد بن أبي بكر الأمين: يوما من الأيام أبسط يدك أبايعك، فقال: أو ما فعلت؟ قال: بلى. فبسط يده فقال: أشهد إنك إمام مفترض طاعته، وإن أبي يريد أبا بكر أباه في النار. رجال الكشي صحيفة 61. وعن شعيب عن أبي عبد الله قال: ما من أهل بيت إلا وفيهم نجيسين. فيهم إيه؟ نجيب، نجيب من أنفسهم، وأنجب النجباء من أهل بيت سوء محمد بن أبي بكر الكشي صحيفة 61. وأما عمر فقال السيد نعمة الله الجزائري: إن عمر كان مصابا بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال، الأنوار النعمانية الجزء الأول صحيفة 63، عليه لعنة الله، أي على هذا الجزائري لعنة الله. واعلم أن في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى باغيفين مشهدا على غرار الجندي المجهول فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي من غزو قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، حيث أطلقوا عليه ما معناه بالعربي مرقد بابا شجاع الدين. وبابا شجاع الدين هو لقب أطلقوه على أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب. وقد كتب على جدران هذا المشهد بالفارسي: مرق بر أبو بكر، مرق بر عمر، مرق بر عثمان، ومعناه بالعربية الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. وهذا المشهد يزار من قبل الإيرانيين وتلقى فيه الأموال والتبرعات، وقد رأيت هذا المشهد بنفسي. وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت بتوسيعه وتجديده، وفق ذلك قاموا بطبع صورة المشهد على كرتات تستخدم لإرسال الرسائل والمكاتب. روى الكليني عن أبي جعفر قال: إن الشيخين أبو بكر وعمر فارق الدنيا ولم يتوب ولم يذكر ما صنع بأمير المؤمنين، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، روضة الكافي الجزء الثامن صحيفة 46 و200. وأما عثمان فعن علي بن يونس البياضي: كان عثمان ممن يلعب به وكان مخنسا، الصراط المستقيم الجزء الثاني صحيفة 30. وأما عائشة فقد قال ابن رجب البورصي: إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة، مشارق أنوار اليقين صحيفة 86. لعنة الله على من قال ذلك. وإني أتساءل: إذا كان الخلفاء الثلاثة بهذه الصفات فلما بايعهم أمير المؤمنين ولما صار وزيرا لثلاثتهم طيلة مدة خلافتهم؟ أكان يخافهم معاذ الله؟ ثم إذا كان الخليفة الثاني عمر مصابا بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال كما قال السيد الجزائري، فكيف إذا زوجه أمير المؤمنين ابنته أم كلثوم؟ أكانت إصابته بهذا الداء خافية على أمير المؤمنين وعرفها السيد الجزائري؟ إن الموضوع لا يحتاج إلى أكثر من استعمال العقل اللحظات. روى الكليني: إن الناس كلهم أولاد زنا، أو قال بغايا: ما خلا شيعتنا، الروضة الجزء الثامن صحيفة 35 و100. ولهذا أباح دماء أهل السنة وأموالهم. فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل. وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر صحيفة 63 و400. بحار الأنوار الجزء 27 صحيفة 31 و200. وعلق الإمام الخميني على هذا بقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذ، وابعث إلينا الخمس. وقال السيد نعمة الله الجزائري إن علي بن يقطين وزير الرشيد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين فأمر غلمانه وهدم أسقف المحبس على المحبسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل. الأنوار النعمانية الجزء الثالث صحيفة 38. وتحدثنا كتب التاريخ عما جرى في بغداد عند دخول هولاكو فيها فإنه ارتكب أكبر مجزرة عرفها التاريخ، بحيث صبغ نهر دجلة باللون الأحمر لكثرة من قتل من أهل السنة، فأنهار من الدماء جرت في نهر دجلة حتى تغير لونه فصار أحمر، وصبغ مرة أخرى باللون الأزرق لكثرة الكتب التي ألقيت فيه، كل هذا بسبب الوزيرين النصير الطوسي ومحمد بن العرقمي. فقد كان وزيرين للخليفة العباسي وكان شيعيين، وكانت تجري بينهم وبينه لكم مراسلات سرية، حيث تمكن من إقناع هولاكو بدخول بغداد وإسقاط الخلافة العباسية التي كان وزيرين فيها، وكانت لهما اليد الطولة في الحكم، ولكنهما لم يرتضي تلك الخلافة لأنها تدين بمذهب أهل السنة. فدخل هولاكو بغداد وأسقط الخلافة العباسية، ثم ما لبث حتى صار وزيرين لهولاكو، مع أن هولاكو كان وثنيا. ومع ذلك فإن الإمام الخميني يتردى على ابن يقطين والطوس والعلقمي، ويعتبر ما قاموا به يعد من أعظم الخدمات الجليلة لدين الإسلام. وأختم هذا الباب بكلمة أخيرة وهي شاملة وجماعة في هذا الباب، قول السيد نعمة الله الجزاني في حكم النواصب أهل السنة، فقال إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى، وإن من علامات النصبي تقديم غير عليه في الإمامة، تقديم غير علي عليه في الإمامة. الأنوار النعمانية الجزء الثاني صحيفة 6200 و700. وهكذا نرى أن حكم الشيعة في أهل السنة يتلخص بما يأتي: أنهم كفار أنجاس شر من اليهود والنصارى، أولاد بغايا يجب قتلهم وأخذ أموالهم، لا يمكن الالتقاء معهم في شيء، لا في رب ولا في نبي ولا في إمام، ولا يجوز موافقتهم في قول أو عمل، ويجب لعنهم وشتمهم، بالذات الجيل الأول، أولئك الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن، والذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده، وإلا فقل لي بالله عليك من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المعارك التي خاضها مع الكفار؟ فمشاركتهم في تلك الحروب كلها دليل على صدق إيمانهم وجهادهم، فلا يلتفت إلى ما يقولون فقهاؤنا. لما انتهم حكم آل بهلوي في إيران على إثر قيام الثورة الإسلامية، وتسلم الإمام الخميني زمام الأمور، توجب على علماء الشيعة زيارة وتهنئة الإمام بهذا النصر العظيم لقيام أول دولة شيعية في العصر الحديث يحكمها الفقهاء، وكان واجب التهنئة يقع علي شخصيا أكثر من غيري لعلاقة الوثيقة بالإمام الخميني. فزرت إيران بعد شهر ونصف، وربما أكثر من دخول الإمام طهران إثر عودتي من منفاه بباريس، فرحب بي كثيرا، وكان زيارة منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق. وفي جلسة خاصة مع الإمام قال لي: سيد حسين، أنا الأول لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليه، سفك دماء النواصب، نقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم، ولم نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولابد أن تكون قربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ. ملاحظة: اعلم أن حقد الشيعة على العامة أهل السنة حقد لا مثيل له، ولهذا أجاز فقهاؤنا الكذب على أهل السنة وإلصاق التهم الكاذبة بهم والافتراء عليهم ووصفهم بالفضائح. والآن ينظر الشيعة إلى أهل السنة نظرة حاقدة بناء على توجيهات صدرت من مراجع عليا، وصدرت التوجيهات إلى أفراد الشيعة بوجوب التغلغل في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبخاصة المهمة منها كالجيش والأمن والمخابرات وغيرها من المسالك المهمة، فضلا عن صفوف الحزب. وينتظر الجميع بفارغ الصبر ساعة الصفر لإعلان الجهاد والانقضاض على أهل السنة، حيث يتصور عموم الشيعة أنهم بذلك يقدمون خدمة لأهل البيت صلوات الله عليهم، ونسوا أن الذي يدفعهم إلى هذا أناس يعملون وراء الكواليس، ستأتي الإشارة إليهم في الفصل الآتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم شر هؤلاء الخبثاء، وأن يرد كيدهم في نحرهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.